الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. شامخاني يؤكد أن إيران ستنتقم من الآمرين والمنفذين لجريمة اغتيال القائد سليماني. طهران تستبعد أن يشكل ترامب مصدر قلق خلال الأيام الأخيرة المتبقية من فترة رئاسته. بغداد تعلن رفضها للعقوبة الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق صالح الفياض. تفاصيل النشرة. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أن الولايات المتحدة كثفت إجراءاتها المزعزعة للاستقرار في منطقة غرب آسيا خلال العام الماضي، وبلغت ذروتها بالاغتيال الجبان لكبار قادة مكافحة الإرهاب الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مضيفا أن طهران عازمة على الانتقام القاسي من الآمرين والمنفذين لهذه الجريمة التاريخية ومنع استمرار العمل الإرهابية والمثيرة للتوتر والمناهضة للأمن التي تقوم بها أمريكا وعلماؤها وإرغامهم على مغادرة المنطقة. استبعد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختروانجي أن يشكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصدر قلق خلال الأيام الأخيرة المتبقية من فترة رئاسته، ولا سيما فيما يخص الإقدام على إجراء نووي، وأكد أنه لا ينبغي استبعاد أي إجراء بسبب عدم إمكانية التنبؤ به، إلا أن ترامب لن يسير في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الحكومة المختلفة في أمريكا إن كانت ديمقراطية أو جمهورية لا تختلف كثيرا من حيث سياساتها الدولية. هدد البرلمان الإيراني بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال عدم رفع الولايات المتحدة الحظر عن طهران حتى 21 من شباط المقبل. وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أمير أبادي فرهاني إن إيران ستقوم وطبقا للقانون الذي شرعه البرلمان في تشرين الثاني الماضي بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد وتوقف في التنفيذ التوعي للبروتوكول الإضافي إذا لم ترفع أمريكا الحظر المالي والمصرفي والنفطي بحلول الموعد المقرر. أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم عن دهشتها لقرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبة على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مؤكدة أن القرار غير مقبول. وقالت الوزارة في بيان إنها ستتابع مع الإدارة الأمريكية الحالية والجديدة جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ضد أسماء عراقية، كما استنكر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العارج العقوبة الأمريكية على الفياض، داعيا الخزانة الأمريكية إلى تصحيح خطئها والتراجع عن قرارها. حول أبرز ردود الأفعال الرافضة للإجراءات الأمريكية ضد الفياض نتابع التقرير التالي.
الإدارة الأمريكية تستهدف محور المقاومة في المنطقة مجددا. رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض في قائمة العقوبات الأمريكية. قرار جاء ردا على موقف الفياض بضرورة خروج القوات الأمريكية من العراق كرد على جريمة اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. قرار العقوبات الأمريكية أثار العديد من ردود الأفعال المستنكرة، خصوصا وأن الحشد هو أحد أقسام القوات المسلحة العراقية الرسمية، وزارة الخارجية العراقية عربت في بيان لها عن استغرابها قرار الخزانة الأمريكية بحق الفياض، مؤكدة أن القرار مثل مفاجأة غير مقبولة، وأشارت إلى أنها ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق أسماء عراقية والعمل على معالجة تبعات ذلك. تحالف الفتح البرلماني في العراق استنكر القرار الأمريكي، مؤكدا أن الفياض شخصية وطنية مجاهدة، وأن استهدافه هو تعد سافر على الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية. مصادر في الحشد الشعبي أشارت إلى أنه لا تأثير للعقوبات الأمريكية ضد فالح الفياض أو أي شخص من قيادات الحشد الشعبي، وذلك لعدم امتلاكهم أصولا مالية في الولايات المتحدة أو الدول التي تدور في فلكها. وباركت مديرية الإعلام في الحشد الشعبي في تغريدة لها انضمام رئيس الهيئة فالح الفياض إلى قائمة الشرفاء الذين تعتبرهم الإدارة الأمريكية أعداء. حزب الله في لبنان استنكر الحظر الأمريكي على الفياض، مؤكدا أن هذا الحظر هو بمثابة وسام شرف على صدره، ومعتبرا أن العقوبات تضاف إلى سلسلة الجرائم الأمريكية المتمادية بحق العراق وشعبه. المكتب السياسي لحركة أنصار الله أدان بشدة الخطوة الأمريكية، واصفا إياها بأنها خطوة عدائية تضاف إلى سجل أمريكا الأسود تجاه العراق وشعبه، وأكد ثقته بأن العقوبات لن تؤثر على إرادة الشعب العراقي الساعي إلى تحرير وطنه وإخراج قوات الاحتلال من بلده. وكان الفياض من المقارعين لنظام صدام البائد، وتعرض للاعتقال والتعذيب عدة مرات، وشغل عدة مناصب بعد سقوط نظام صدام البائد، حيث شارك في تأسيس الحكومة العراقية الجديدة، وأصبح نائبا في البرلمان العراقي، وشغل مناصب وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئاسة جهاز الأمن الوطني إلى جانب رئاسته لهيئة الحشد الشعبي.
أعلنت مصادر عراقية إعطاب رتلين للدعم اللوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة الناصرية جنوب البلاد بعملية هي الرابعة خلال 24 ساعة. كما أكدت المصادر استهداف رتل آخر للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل وسط البلاد بعبوة ناسفة، ما أدى إلى تدمير إحدى آلياته. أرسلت قوات الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية إلى قواعدها في ريف دير الزور. وقالت مصادر محلية إن رتلان يضم نحو 30 آلية، بينها شاحنات محملة بالأسلحة الثقيلة من مدافع ودبابات وشاحنة تابعة لقوات الجيش الأمريكي، اتجه من الحسكة إلى ريف دير الزور وسط تحليق مكثف للطيران المروحي التابع للقوات الأمريكية المحتلة. أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تعليمات للاستعداد لمساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قبل أقل من أسبوعين من مغادرته البيت الأبيض، وذلك بعد أن نشر نواب ديمقراطيون مسودة لائحة الاتهامات التي ستوجه لترامب. المزيد في التقرير التالي.
لم يحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما أن رحيله عن البيت الأبيض سيكون بهذه الطريقة، حيث يجد نفسه عرضة لإجراءات عزل للمرة الثانية في غضون عام فقط. فالديمقراطيون المنتشون بفرحة الفوز بأغلبية مجلس الشيوخ يسعون لترجمة هذا الفوز من خلال تفعيل إجراءات عزل ترامب بعد أحداث الكابيتول قبل أيام. رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أصدرت تعليمات للاستعداد لمساءلة ترامب قبل أقل من أسبوعين من مغادرته البيت الأبيض، وذلك بعد أن نشر نواب ديمقراطيون مسودة لائحة الاتهامات التي ستوجه لترامب، فيما أعلنت لجنة الإعلام في مجلس النواب استعدادها لمحاكمته الأسبوع المقبل. ترامب أصبح منبوذا من كبار مسؤولي الحزب الجمهوري أيضا بعد أحداث الأربعاء، ليأتي الهجوم الأحدث عليه من السناتور الجمهوري بنجامين ساسي الذي اتهمه بالتخطيط لهذه الأحداث، كاشفا أن الرئيس الأمريكي كان سعيدا بما حدث.
I think Donald Trump wanted there to be massive division.
ترامب مدمن على التفرقة وكذب على الأمريكيين طوال أسابيع وخطط لما حدث مسبقا. كان يتجول في البيت الأبيض متسائلا عن سبب عدم حماسة المتظاهرين لاقتحام الكابيتول. كان سعيدا بما يجري.
ترامب الذي قال التقارير أنه يشعر بالندم لاعترافه بفوز بايدن وبتأمين انتقال سلمي للسلطة ليس الوحيد في مرمى نيران الانتقادات، فالسيناتور الجمهوري تيد كروز يتعرض لهجوم شرس بعد تورطه في تحريض المتظاهرين على اقتحام جلسة الكونغرس واعتراضه على نتائج الانتخابات. الرئيس المنتخب جو بايدن انتقد مواقف كروز وآخرين داعيا إلى طردهم من مجلس الشيوخ.
بعض السياسيين الجمهوريين يتحدثون عن التعاطي المخزي لتيد كروز وآخرين مع الأحداث وعن مسؤوليتهم عما حصل. يجب أن تلحق بهم هزيمة نكراء في حال ترشحوا لانتخابات الكونغرس مجددا. إنهم جزء من كذبة كبيرة.
إلى جانب كروز انتقادات لاذعة طالت السيناتور جوش هاولي الذي لعب دورا في التحريض على أعمال الشغب في الكابيتول مع تزايد الدعوات لطرده من منصبه، فيما يحاول البيت الأبيض إثارة إشكالية انقسام الشعب الأمريكي بهدف عرقلة المساعي إلى عزل ترامب أو محاكمته.
قال رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم إن الأجواء باتت مواتية لفتح الحوار بين دول مجلس التعاون وإيران، معتبرا أن مثل هذا الحوار قد ينهي التوتر في المنطقة ويعزز الثقة بين ضفتي الخليج الفارسي. وتابع حمد بن جاسم: أنصحوا باغتنام الفرصة وأن لا نراهن على التوتر الراهن بين أمريكا وإيران خاصة مع وجود إدارة بايدن. وأضاف المسؤول القطري السابق أن اليوم وبعد انتهاء التوتر بين دول المجلس ووصول لإدارة جديدة للبيت الأبيض فإن الفرصة قائمة لهذا الحوار، داعيا إلى عدم التردد في فتح الحوار مع إيران. حول مستجدات المصالحة بين قطر من جهة والسعودية وحلفائها من جهة أخرى، إليكم التقرير التالي.
أكثر من 3 سنوات من الحصار العربي على قطر انتهت بمصالحة برعاية وحضور أمريكيين وسط تساؤلات كثيرة حول التوقيت والأسباب والأهداف. في مدينة العلا السعودية وقعت الدوحة والرياض الثلاثاء اتفاقا قيل أنه تم بموجبه التأسيس لطي صفحة الخلافات بين البلدين، بعد أن كانت الرياض وحلفاؤها أبوظبي والمنامة والقاهرة قد وضعوا 13 شرطا لرفع الحصار عن الدوحة واستئناف العلاقات معها، إلا أن قطر صمدت ورفضت تلك الشروط جملة وتفصيلا، فسقطت الشروط فجأة دون أي ضجيج ولم يتحقق منها شيء. وأبرز الشروط إقفال قناة الجزيرة وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وتخفيض العلاقات مع إيران وقطع العلاقات مع الإخوان المسلمين، فضلا عن نعت قطر بدعم الإرهاب. فببركة ووجود الأمريكي اليهودي جاريد كوشنر في قمة العلا على علم الوفاق وفتحت الحدود والأجواء بين قطر والدول العربية المقاطعة لها بكل سهولة وسلاسة. أما قطر على لسان وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني فأكدت أن علاقاتها مع إيران وتركيا لن تتغير عقب المصالحة. الوزير القطري أشار إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة، مؤكدا أن العلاقات الثنائية مع السعودية مدفوعة بشكل أساسي بقرار سيادي للبلاد وفق المصلحة الوطنية القطرية، غير أن المصالحة تركت آثارا خلافية بين السعودية والإمارات التي أبدت انزعاجا مبطنا من انفراد الرياض بقرار توقيع اتفاق المصالحة دون التنسيق معها ومع البحرين ومصر. تجلى ذلك من خلال موقف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي تحدث عن وجود مسائل سهلة الحل مع قطر وأخرى ستستغرق فترة أطول، ومن بينها قضايا وصفها بالجيوسياسية مثل إيران وتركيا وجماعات الإسلام السياسي التي تعتبرها بعض النظم العربية خطرا وجوديا بحسب تعبيره.
وصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خروقتها للقرار الأممي بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية. إلى العناوين: شامخاني يؤكد أن إيران ستنتقم من الأمرين والمنفذين لجريمة اغتيال القائد سليماني. طهران تستبعد أن يشكل ترامب مصدر قلق خلال الأيام الأخيرة المتبقية من فترة رئاسته. بغداد تعلن رفضها للعقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات إن شاء الله في رحاب هذا البرنامج،
حيث سنواصل أعزائي الأفاضل متابعتنا لمؤلفات وأشعار وأفكار الشاعر والفيلسوف ناصر خسرو القبادياني، الحكيم الإيراني الشهير الذي عاش في القرن الخامس للهجرة، أي القرن الحادي عشر للميلاد. تابعونا مشكورين.
حضرات المستمعين الأفاضل، كما ذكرنا في الحلقات الماضية، فالحكيم والشاعر ناصر خسرو القبادياني قد ولد في القرن الخامس للهجرة، أي الحادي عشر للميلاد، وأنه بسبب انتمائه لمذهب الإسماعيلية وابتعاده عن البلاط فقد كرس حياته لنشر عقائده، وقضى 15 سنة من حياته في تأليف كتب وصل بعضها إلى أيدينا وتحدثنا عنها في البرامج السابقة.
أعزائنا، قصائد وأشعار ومؤلفات ناصر خسرو فريدة من نوعها، سواء من حيث الأفكار التي تضمنتها أو من حيث السبك الأدبي والميزات الخاصة التي تتمتع بها. ناصر خسرو من الشعراء والكتاب الإيرانيين المقتدرين، الذي كتب بالفلسفة والحكمة، وتعتبر مؤلفاته كنوزا أدبية ثمينة، وكان مؤمنا متدينا وله همة عالية وعزة نفس وصراحة لهجة تراها واضحة في كلامه.
مستمعينا الأفاضل، كان ناصر خسرو عزيز النفس متواضعا، وكان صامدا صبورا طوال حياته أمام الحوادث، وكان مصرا على بلوغ هدفه. كان يرغب في مجتمع نقي ناصع بعيدا عن الفساد الأخلاقي والرياء والتزوير وأخذ الرشاوة، ويعتقد أن مثل هذا المجتمع لا يمكن أن يبنى إلا تحت سلطة الدين. وطالما استند ناصر خسرو بأشعاره إلى القرآن وضمنها آيات كريمة.
تميز ناصر خسرو بأسلوب خاص به، ويمكن اعتبار أشعاره من أبرز النماذج لأقدم أسلوب اشتهر بالأسلوب الخراساني، وقد اشتهر بهذا الأسلوب شعراء آخرون مثل الرودكي والفردوسي والعنصري، ولكن مع فارق أن شعر ناصر خسرو قد نأى عن حدود العادات المتداولة ولم يكن مطابقا لعادات أهل زمانه، والسبب هو أن شعر ناصر خسرو كان وسيلته لبيان عقائده الدينية والفلسفية، وكانت أشعاره تتخذ جانب الوعظ والنصح، حتى وإن خاض في وصف السماء والربيع والخريف، إنك تجد في وصفه إبداعا، فهو يستخدمه للوصول إلى غاية أخرى، وهي الوعظ والإرشاد والثناء على العلم والعقل.
مستمعينا الأفاضل، قصائد ناصر خسرو طويلة ومتينة ومتناغمة، فهو شاعر ملتزم ومتحرر، ولم نعثر على أشعار مديح وثناء للأمراء والملوك أنشدها بهدف التكسب وبغية الحصول على عطاياهم، فهو لم يكن يمدح إلا من نصبهم الله أئمة لخلقه، فهو كما قال: لست ممن يلقي در الكلام عند أقدام الخنازير، إنما يسجد العاقل للذي اختاره الله إماما.
أوزان أشعار ناصر خسرو بطيئة تستشعر منها الوقار والروعة والقوة، فقد نظم في بحور تعتبر صعبة، وكان يختار الأوزان بعناية فائقة، وهذا ما يمكن ملاحظته بدقة في قصائده. وطالما بدأ قصائده البليغة بوصف الطبيعة وبعدها يعرج على الشكوى والوعظ والعتاب، ويختمها بالجدل والنقاش الديني المذهبي والفلسفي، كان أسلوبه جميلا حافلا بالكلمات الفارسية الأصيلة الدارية ومشتقاتها، ويعكس إحاطته باللغة الفارسية وسعة معلوماته وعمق تفكيره، وكان يراعي الدقة في انتخاب أحلى الألفاظ والتعابير. أهلا بكم من جديد أحبة الأفاضل، نحييكم أطيب تحية وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، مع أن الشعراء في زمن ناصر خسرو لم يكونوا يقبلون على استخدام المحسنات البديعية، ولكنه فتح الباب لاستخدامها في الشعر الفارسي، وقد أدى هذا إلى أن تعتبر أشعاره من أبرز ما نظم في الأدب الفارسي، وقد أدخل العديد من الألفاظ في الفكر والحكمة، وبمساعدة خياله الواسع سطرها بدقة لينظم منها أشعارا ترقى إلى مستوى المعجزات، ولهذا السبب جاءت بعض أشعاره على هذا المنوال، مثل: ذات يوم طار نسر من قمة صخرة ناشرا جناحيه يحدوه الطمع مغرورا.
أعزائنا، نقطة ضعف ناصر خسرو تكمن في أنه مع كونه متمسكا بالعقل والمنطق، لكنه كأي شخص عندما يؤمن بعقيدة ما يدافع عنها دفاعا أعمى، لهذا لوحظ تناقض بين أقواله وأفعاله، فكان حسن ظنه ومدحه للسلطان الفاطمي وحاشيته إلى حد فاق بكثير ما كان يتوقع من رجل مثله، ووقع في فخ العصبية والتحجر، ذلك الفخ الذي كان يحذر الآخرين من الوقوع فيه. وبغض النظر عن روعة شعره، فقد كان يتسم بنقطة ضعف جلية، وهي الإسهاب والإطناب والإعادة والتكرار، ذلك لأنه كان يريد ترسيخ المفاهيم التي يطرحها وتثبيتها كالمسامير في رؤوس مستمعيه.
نعم، وأما من حيث المحتوى فيمكن القول إننا لم نجد بين أشعاره ما نظمها لأجل التكسب وطمعا في عطاء الملوك والأمراء، وكل ما نراه لا يعد الوصف والمواعظ والجدل والانتقاد، وقد سعى دائما إلى إلقاء النتائج الفلسفية والأخلاقية لسامعيه. وسبب فقدان أشعاره للأغاني والغزل هو تمسكه الشديد بمذهب الإسماعيلية، ولأنه كان في منصب حجة خراسان، فإنه التزم بضبط النفس ولم يتحدث عن الشراب والحبيبة، وحتى الضحك كان يراه قبيحا. مستمعينا الأفاضل، كان النقاد يرون عدم مدحه للأمراء والملوك فضيلة له، كما أن له العديد من الأشعار يستهزئ فيها بهم، أي بالملوك والأمراء، وربما يكون الشاعر الوحيد الذي تطرق لذلك.
لكن أغلب أشعار ناصر خسرو تركزت في المواعظ والحكم التي يرى النقاد أن بعضها إيجابية وبعضها سلبية. الإيجابية تتناول مدح العقل والعلم، والسلبية تتناول ذم الدنيا والزهد فيها. من الطبيعي أنه يجب مدح العقل والعلم باعتبارهما وسيلة لرفعة الروح وسموها، لكن ناصر خسرو كان يرى أن العقل والعلم هما الزاد الوحيد الذي على الإنسان الإقبال عليه لنيل الفلاح في الآخرة، بينما كان يكرر القول دائما في الزهد في الدنيا كقوله: شجرتك إن كانت تحمل ثمار العلم فإنك ستملك ناصية العالم. إن أفكار ناصر خسرو هذه متأثرة بالأفكار العقلية التي راجت في عصره.
مستمعينا الأفاضل، تلاحظ في مؤلفات ناصر خسرو وخاصة أشعاره العديد من النقاط التي تعكس وجود شخصية خفية له غير الحجة الإسماعيلية، شخصية هي أعمق وأعلى شأنا. ويعتقد النقاد أننا إذا وضعنا ديوان ناصر خسرو على طاولة البحث العلمي ودرسناه بدقة فسوف نكتشف باطنا عميقا لأشعاره، فقد أراد من خلال تفسيره للآيات والأحاديث واستخدام الإشارات والأعداد والحروف أن يستنتج تعابير داعمة لأفكار الإسماعيلية. ومما لا شك فيه أن بواطن أشعاره جعلت نقاد عصره يعتبرونه مفكرا ومجاهدا وقدوة للإيمان، وعلى الرغم من جميع المصاعب التي اعترضت سبيله فإنه بقي وفيا لعقيدته يدافع عنها حتى النفس الأخير.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وحياكم الله.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا من لسان منطقا. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا من لسان منطقا. حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرن، وخدك للناس. القصير. حسن خلق الفتى راحة ولن ساء خلقا له فهجرا. قد مدح الله خيرا لنا بخلق عظيم له فتبعا. ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد.
السلام عليكم أيها الكرام، وعنوان هذه الحلقة من البرنامج المواجهة العقائدية لقوى الاستكبار.
مستمعينا الأفاضل، منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 والنجاحات التي استطاعت تحقيقها على جميع المستويات الداخلية والإقليمية والدولية والشعارات التي رفعتها من قبيل الدفاع عن المستضعفين والمظلومين ضد الشيطان الأكبر وقوى الغطرسة العالمية، جاءت معظم هذه النجاحات بفضل الإلهام القيادي وصدقية هذه الشعارات والتفاف الشعب حول شعاراته وقياداته العلمائية.
نعم مستمعينا الكرام، كما لعبت العقيدة والإيديولوجية دور الركيزة الأساسية لرؤية إيران الثورية للعالم الخارجي، خاصة في العقد الأول من عمرها. وتعتبر مقولة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أصدق تعبير عن ذلك حين أعلن أننا نواجه الدنيا مواجهة عقائدية.
أجل أعزائي الكرام، فقد قدمت الثورة لغة خطابية جديدة ومتفردة للتعبير عن الخارج وكذلك الداخل، فتميزت بإسلامية المفاهيم من خلال الاقتباس الناجح والمؤثر من القرآن الكريم الذي أعطاها الفعالية المطلوبة للتأثير على المتلقي لهذا الخطاب. وتلخص المعيار الأساسي للتمييز والتفرقة على المستوى الخارجي في مصطلح الاستكبار العالمي.
إن تشخيص الإمام علي الخامنئي للواقع السياسي الداخلي والدولي هو الذي منح إيران تلك الحصانة وجعلها تعتمد على الوسطية في السياسات الدولية، كما رسم لها الأفق الحقيقي والأصيل للمستقبل. وهذا ما عكسه الإمام الخامنئي للأجيال القادمة عبر أطروحة الخطوة الثانية التي أسس من خلالها مستقبل البلاد والحفاظ على مكتسبات وإنجازات الثورة، ووضع أهدافها وشعاراتها أمانة عند الجيل الشبابي القادم.
نعم، فالإمام الخامنئي يلخص رؤيته للسياسة وما يجب أن تكون عليه لدى جيل الشباب، وأن الثورة الإسلامية رفعت مستوى الرؤية السياسية لأبناء الشعب ونظرتهم للقضايا الدولية بنحو مذهل، وأخرجت عمليات التحليل السياسي وفهم القضايا الدولية في موضوعات من قبيل جرائم الغرب وخصوصا أمريكا وقضية فلسطين والظلم التاريخي الذي حل بهذا الشعب وقضية إثارة القوى التعسفية للحروب وممارساتها الرذيلة وتدخلاتها في شؤون الشعوب وما إلى ذلك. أخرجتها من حصرية شريحة محدودة ومعزولة اسمها المستنيرون.
أجل أيها الأفاضل، فانتشرت مثل هذه الاستنارة بين عموم الشعب وفي كل البلاد وعلى كل مستويات الحياة، وأضحت مثل هذه القضايا واضحة ممكنة الفهم حتى من قبل الأحداث واليافعين. إن مفهوم الاستكبار مفهوم قرآني وليس شيئا ظهر في ثقافة الثورة الإسلامية في إيران دون سبب، كما أن مفهوم الاستكبار يقتضي مواجهة الاستكبار من قبل المسلمين والمؤمنين والنظام والثورة الإسلامية، وهذه المواجهة ليست مصلحية أو موسمية أو تكتيكية، إنما هي مواجهة قائمة بشكل دائم وقائمة على فهم حقيقي لطبيعة الصراع وأدواته.
والآن أعزائي الكرام باسمكم نرحب بالأستاذ حسن هانيزادة رئيس تحرير وكالة مهر الأنباء من طهران. بداية أستاذ حسن هانيزادة، ما هي أسس السياسة للجمهورية الإسلامية وكيف وظفت الجانب العقائدي في تقوية الجانب السياسي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجمهورية الإسلامية مبنية على أسس عقائدية لا يمكن الحياد عنها ولابد تطبيقها بكل حذافيرها، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنيت على معتقدات دينية إسلامية وإنسانية، ولهذا السبب إيران تتحمل وزر كل المجتمعات الإسلامية، لأن تريد إنغاذ المجتمع الإسلامي من الهيمنة الأمريكية الغربية. ولهذا السبب نرى أن الجمهورية الإسلامية معنية بكل ما يحدث في المنطقة وفي العالم الإسلامي. هذه الأمور جعلت إيران دولة فاعلة في المنطقة ولها الإمكانيات اللازمة لمواجهة أي احتمالات أو أي تهديدات خارجية ضد الأمة الإسلامية. ما يحدث في فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا، إيران دفعت كل إمكانياتها ووضعت كل إمكانياتها المادية والمعنوية والسياسية للحفاظ على هذه الكيانات من الغزو الغربي الأمريكي. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية معنية بالشعوب الإسلامية وتريد أن يكون هنالك وئام وسلام على أسس عقائدية ودينية، وإيران سياستها مبنية على تنفيذ القيم الإسلامية بكل حذافيرها.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاما وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه. نرحب بضيفنا الأستاذ حسن هانيزادة مرة أخرى. سيدي، بودي أن أسأل، ما هي أهم المرتكزات التي يقدمها الإمام الخامنئي للجيل الحالي والقادم من أجل الحفاظ على مسيرة وثوابت الثورة الإسلامية؟
حقيقة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي منذ أكثر من 3 عقود وهو يتولى قيادة الثورة الإسلامية بحنكة وبسياسة مبنية على أسس دينية، كان وما زال قائد الثورة الإسلامية يوجه البوصلة الحقيقية الشباب سواء في داخل إيران وفي خارج إيران لأن يكون المجتمع الإيراني مجتمع محصن في مواجهة الغزو الثقافي الغربي والأمريكي. فمن هذا المنطلق كل الشعوب الإسلامية تتوجه وتنظر إلى توجيهات قائد الثورة الإسلامية باعتبارها أن هذه التوجيهات هي تنبثق من رحم وصلب معاناة الشعوب الإسلامية والعربية في المنطقة. وقائد الثورة الإسلامية هو الذي يتابع الأمور عن كثب ويوجه البوصلة الحقيقية لسير الشعوب الإسلامية نحو الغيم الراغية في بين الأمة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية. فقائد الثورة الإسلامية هو الذي يوجه الحقيقة والتوجيه السياسي للشباب في داخل إيران لأن يتوجه ويسير نحو الاتجاه الصحيح.
أعود إليك أستاذ حسن هانيزادة، يعني برأيك ما هي أهم الأسس الثورية التي تمنح الثورة الإسلامية هذا الحضور وهذا الثبات في مواجهة قوى الشر والضلال في العالم؟
حقيقة الثورة الإسلامية لها أسس خاصة. أولا بعد انتصار الثورة الإسلامية والكل يدرك ذلك بأن الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية وضعت موضوع فلسطين وتحرير القدس في صلب اهتماماتها، وإيران كانت أول دولة فتحت سفارة للشعب الفلسطيني في عاصمتها طهران، وما زالت معنية بتحرير القدس ودعم القضية الفلسطينية رغم أن هنالك أنظمة رجعية عربية تحول دون تحرير القدس ودون تحرير الشعب الفلسطيني من براثن الاحتلال الصهيوني، ولكن الجمهورية الإسلامية دفعت الكثير من أجل تحرير القدس وأيضا وضع القضية الفلسطينية في صلب اهتمامات الشعوب الإسلامية والعربية. وهذه الأسس والقيم الإسلامية هي التي بنيت عليها الثورة الإسلامية منذ أكثر من 4 عقود، وما زالت إيران تتحمل الضغوطات الخارجية والحصار المفروض على إيران بسبب وجود إيديولوجية وعقيدة ثابتة للثورة الإسلامية. وأسس الثورة الإسلامية هي أسس إنسانية قبل أن تكون إسلامية، وهذا بطبيعة الحال دفع الدول الاستعمارية لمواجهة الجمهورية الإسلامية وعزلها عن محيطها الإسلامي في المنطقة.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية برنامج سياسي يعكس ملامح وطبيعة الفصل الجديد للثورة الإسلامية بعد اجتياز عقدها الرابع باعتزاز واقتدار.
نعم مستمعينا الكرام، نكمل حديثنا حول المواجهة العقائدية لقوى الاستكبار. إن عداء الاستكبار عميق ومتأصل للثورة الإسلامية وأفكارها وقياداتها وأبنائها، وبلا شك فإن للاستكبار العالمي خبراءه ومفكريه المتخصصين في شؤون العالم الإسلامي، وهؤلاء يدرسون ويبحثون ويعدون الملفات حول الشعوب والأفكار والنزعات والأديان والمذاهب المختلفة، ويعيدون طرح كل تلك الملفات المؤرشفة في المراكز البحثية والثقافية والتجسسية والسياسية ليجروا أعمالا بحثية جديدة، مما يعني ويتطلب أن يكون لدينا الوعي السياسي لفهم غاياتهم وتحركاتهم وأن نكون لهم بالمرصاد.
نعم أعزائي الكرام، الإمام الخامنئي يضع الجيل الحالي والجيل القادم أمام مسؤوليات جسام، كما يضعه أمام تحديات الواقع وأمام الحقائق كي يكون بمستوى المنازلة وبمستوى التحدي المطلوب. إن مواجهة الاستكبار تقتضي تأصيل الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي، كما تقتضي نشر العدالة والبعد عن كل ما يؤدي إلى التمييز والطبقية والفوقية. من هنا يقول سماحة الإمام الخامنئي دام ظله: إن من الضروري رجحان كافة العدالة في توزيع خيرات البلاد العامة، يجب أن تتألق العدالة كجوهرة فذة على جبهة نظام الجمهورية الإسلامية، والواقع أن مكتسبات الكفاح ضد اللا عدالة خلال هذه العقود الأربع لا يمكن مقارنتها بأي حقبة أخرى في الماضي. في نظام الطاغوت كانت أكثر الخدمات والدخول في البلاد تختص بفئة صغيرة من سكان العاصمة أو أمثالهم في مناطق أخرى من البلاد، وكان أهالي معظم المدن وخصوصا المناطق النائية والقرى والأرياف في نهاية القائمة، وغالبا ما كانوا محرومين من احتياجاتهم الأولية والأساسية والخدمية.
نعم مستمعينا الكرام، ردا على هذا السؤال، كيف واجهت الثورة الإسلامية عداء الاستكبار، وما هي الخصوصيات المطلوبة للمواجهة وتربية الجيل القادم ليكون بمستوى التحدي؟ نستمع إلى إجابة خبير البرنامج الأستاذ حسن هانيزادة.
حقيقة هنالك كان نظرة يعني صحيحة ودقيقة لغاية الثورة، وأعلن مرارا وتكرارا بأن مواجهة الولايات المتحدة أغل كلفة من مسايرة سياسات الولايات المتحدة. ما نراه من إجراءات أمريكية ضد الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية في المنطقة الذي تقوم الولايات المتحدة باستفزاز وابتزاز هذه الدول لمنعها من إجراءات داخلية على أسس سياسات مستقلة، فالجمهورية الإسلامية لها سياسة مستقلة وتواجه الولايات المتحدة رغم الحصار المفروض والأداء المستفحل الأمريكي ضد الشعب الإيراني، فإيران تستطيع من خلال التعويل على إمكانياتها الداخلية والذاتية أن تواجه الولايات المتحدة، لأن إيران الآن أكثر من 90% من إمكانياتها في الداخل، يتم إنتاج هذه الإمكانيات في داخل إيران دون التعويل على الدول الخارجية، وهذا يدل على أن إيران تمضي قدما لأن تكون دولة مستقلة ولها إمكانيات داخلية دون الاعتماد على الدول الغربية، وهذه أسس اقتصادية سياسية وعقائدية بنيت عليها الثورة الإسلامية منذ 4 عقود.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، واخترنا عنوان المواجهة العقائدية لقوى الاستكبار لهذه الحلقة.
نعم، ونعود الآن للأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ حسن، يعني دائما هذا السؤال مطروح على الساحة، برأيك ما هي أهم التحديات التي تواجهها الثورة الإسلامية، وما هو سر انتصارها وتفوقها على بقية الثورات في العالم؟
حقيقة الثورة الإسلامية تواجه تحديات كثيرة، ثقافية، اقتصادية، سياسية، وأمنية، وعسكرية. فالتهديدات الأمريكية منذ حين وآخر، الحصار الاقتصادي الأمريكي، العقوبات المفروضة على إيران، والماكينة الإعلامية المحلية الغربية المحلية والإقليمية التي تنفق عليها الولايات المتحدة عشرات المليارات من الدولارات جعل إيران دولة خارج القانون كما هي تدعي، ولكن إيران رغم هذا هذه العقوبات والحصار المفروض الآن تريد أن تبني دولة ذات سيادة، وهي فعلا إيران دولة قراراتها في الداخل، القرارات قرارات سيادية في الداخل، تتخذ كل القرارات في داخل إيران. ولكن هنالك دول عربية وإسلامية تنسق سياساتها مع الولايات المتحدة وتحيك شتى المؤامرات ضد الجمهورية الإسلامية، لأن لا تريد الولايات المتحدة أساسا أن تكون هنالك دولة إسلامية فاعلة تمنع التوسع الأمريكي في المنطقة. فلهذا السبب نرى أن الجمهورية الإسلامية رغم الحصار والعقوبات الآن هي دولة فاعلة وتواجه التحديات الخارجية، وكل هذه السياسات هي سياسة داخلية يوجه بوصلتها قائد الثورة الإسلامية الذي هو على رأس هذه الثورة.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم. وأخيرا نتوجه بسؤال الأخير إلى ضيفنا الكريم للبرنامج الأستاذ حسن هانيزادة. أستاذ هانيزادة، كيف يمكن فهم الجانب المعنوي والأخلاقي للثورة الإسلامية، وكيف يمكن إيصال حقائقه للجيل الصاعد والقادم على حد سواء؟
يعني حقيقة الثورة الإسلامية هي ثورة معنوية إنسانية إسلامية ولها مكوناتها الداخلية. فالمجتمع الإيراني مجتمع إسلامي ويضع الأسس الإسلامية كحقيقة منبثقة عن معاناة هذا الشعب الذي واجه شتى العقوبات والحصار منذ أكثر من 4 عقود. وهذه الأسس هي أسس حقيقة إسلامية معنوية. فلهذا السبب الجيل الصاعد الجيل الشباب الآن يرى أن من حقه أن يبني دولة ذات سيادة على أسس عقائدية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية بطبيعة الحال دولة فاعلة لها مقوماتها الإسلامية والعقائدية، وهذا لا يروق إلى الدول الاستكبارية التي لا تريد أن يكون هنالك دولة إسلامية فاعلة في المنطقة. الدول الإسلامية تقع تحت هذه المظلة.
مستمعينا الأفاضل، الجمهورية الإسلامية تعد بحق من أنجح الحكومات والدول في العالم في نقل الخدمات والثروة من المركز إلى كل أنحاء البلاد ومن مناطق المرفهين في المدن إلى مناطق المحرومين، وإن الإحصائيات والأرقام الكبرى لمد الطرق وبناء البيوت وتشييد المراكز الصناعية وإصلاح الشؤون الزراعية وإيصال الكهرباء والماء والمراكز العلاجية والوحدات الجامعية وبناء السدود ومحطات الطاقة وما إلى ذلك في أقصى مناطق البلاد لهي أرقام تبعث على الفخر والاعتزاز حقا.
ولا شك أيها الأفاضل أن كل هذا لم ينعكس في الإعلام الناقص للمسؤولين، ولم تعترف به ألسنة الخصوم الخارجيين والداخليين، إلا أنه واقع قائم وموجود، وهو حسنة للمدراء الجهاديين المخلصين عند الله وعند الناس. طبعا العدالة المتوقعة في الجمهورية الإسلامية التي ترغب أن تعرف باتباعها للحكومة العلوية أكثر من هذا بكثير، وأعين الأمل في تحقيقها مسمرة عليكم أيها الشباب. الإمام الخامنئي يتحدث عن الرافعة المعنوية في دعائم الثورة الإسلامية وانتصارها وديمومتها.
لذلك أعزائي الكرام، يوصي الجيل القادم والشباب بضرورة التمسك والتحلي بها، لأن رفع مستوى المعنويات والأخلاق ضروري من أجل تثبيت وتأصيل الثورة وإيجاد المنعة الكافية من عدم التأثر بالحرب الاستكبارية الناعمة وحروب الجيل الخامس وغيرها من الحروب.
وإن قوة الثورة الإسلامية وصمودها يعود إلى خزينها الأخلاقي وقيمها التي هزت العالم وأثبتت صدقية ومبدئية وعقائدية هذه الثورة التي مرغت أنوف المستكبرين بالوحل.
نعم أعزائي الكرام، بهذا ونصل معكم إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكانت هذه الحلقة تحمل العنوان التالي: المواجهة العقائدية لقوى الاستكبار. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعاً بموفور الصحة والسعادة. بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي في التاسعة تماماً نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير، ألوان ثقافية، يأتيكم هذا البرنامج في التاسعة والربع. أداب شرعية لحياة طيبة، يأتيكم في الساعة التاسعة والدقيقة الثانية والأربعين. موعدكم مع نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في العاشرة تماما. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي في الساعة العاشرة والدقيقة الثانية عشرة، نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في الحادية عشرة تماما. أحبتي تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الرابعة عشرة وعلى مدى 40 دقيقة. في الساعة الثانية عشرة والدقيقة السادسة تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثانية عشرة. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة الثانية عشرة والدقيقة السابعة عشرة. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
لو قلت لمن تتحجبي زهرة وزينب تتأسي لو قلت
قلت لمن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين عن العين لو تسألين انت تلقين الجواب ليش أكد الله في لبس الحجاب انت مثل الجوهر تحافظ عليك من عيون الناس احنا محجبيك لو قلت المال